ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
نعم تفضل يلا معك.
أنواع الدلالة: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام. دلالة مطابقة: إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. ودلالة تضمن: إذا استدللنا باللفظ على معناه.
نعم.
ودلالة التزام: إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به.
نعم، الحمد لله رب العالمين. يقول مصنف رحمه الله في رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، في مبحث عظيم، مبحث من مباحث علم أصول الفقه، ونذكر معنى أو تعريف علم أصول الفقه بأنه علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وفي كيفية الاستفادة منها وفي حال المستفيد. ونحن الآن في مبحث دلالات الألفاظ، وهو من أعظم مباحث أصول الفقه. فيقول رحمه الله: دلالة اللفظ في الكلام، لأن هذه الأحكام الشرعية ألفاظ، كما يقول العلماء الألفاظ قوالب للمعاني، فلا بد من دراسة هذه الألفاظ، ألفاظ الآيات والأحاديث. فهذه الألفاظ تارة تدل دلالة مطابقة على الشيء، مثلا تقول كلمة بيت دلت على هذا المكان، المسكن، دلت على ذات مطابقة، لأن الكلمة طابقت هذا الشيء. عندما تقول غرفة النوم مثلا أو الصالون، فكلمة بيت دلت على غرفة النوم أو على أجزاء هذا البيت، دلت عليه دلالة تضمن وليس دلالة مطابقة. وعندما تقول كلمة بيت فإنها دلت دلالة التزام على أساسات البيت. أساسات البيت ما شفتها، لكن أكيد طالما في بيت أكيد لأساسات. كلمة الصلاة المدلول الشرعي لها، عندما تقول صلاة بالمدلول الشرعي، مو مدلول اللغوي الدعاء، لا بالمدلول الشرعي، أقوال وأركان ذكرنا تعرف قبل قليل في درس الفقه، دلت على عبادة الصلاة دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ مطابقة. قلت أنت صلاة طابقت جميع العمل. ودلت على الركوع بالتضمن. ودلت على الوضوء بالالتزام، يصلي أكيد متوضي. عرفت كيف؟ إذا هذه دلالة الالتزام والتضمن والمطابقة. طبعا أكيد هذه تطبيقات كثيرة، لكن يعني بالمناسبة الهدف لكل شيء، الهدف من قراءتنا لهذه الرسالة إخواني ليس أن نتخرج أصوليون ونذهب الآن نهجم على نصوص كتاب السنة، لا ليس هذا المطلوب. وممكن يعني ممكن يصل الإنسان لهذه المرتبة، ليش لا؟ كل من سار على الدرب وصل، فاستعن بالله ولا تعجز. لكن الهدف منها أننا يعني نمر على مباحث أصول الفقه، فلا يضيق خلقك ولا تزعل إذا حسيت أن بعض الكلام اللي نقرأه في الرسالة الآن أو تسمع من العبد الفقير أنك ما تفهم أو شيء صعب عليك، لا تزعل، مو مشكلة. أنت لو خرجنا من هذه الرسالة 40% 30% من الفائدة، فائدة عظيمة ترى. أنت على الأقل الآن أخذت مفاتيح، يعني طرقت سمعك مصطلحات، تفتق ذهنك لهذا العلم، ثم بعد تقرأ كتاب وكتاب تبحر إن شاء الله تعالى. نعم.
بعض الأصول التي يحتاج إليها الفقيه: الأصل في الأمر والنهي. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة.
من نعم الله عز وجل علينا أنه يعني في كثير من الأحيان، إن لم نقل غالب الأحيان، إن لم نقل جميع الأحيان، أن المسائل المهمة في شرعنا تكون سهلة وميسرة بفضل الله عز وجل فتستوعب بسرعة، بينما المسائل التي يعني جزئيات ودقائق وتفاصيل التفاصيل ودقائق الأمور فيها شيء من الصعوبة، تحتاج إلى ميراث وتحتاج إلى بحث وهكذا. فهذه ما ذكره الشيخ الآن في هذا الفصل الآن الذي قرأناه، يعني قرأه الآن جزاه الله خير أخونا، قواعد مهمة جدا جدا، وبفضل الله عز وجل أصبح الكثير يعرفها. عندما تقول الأمر يقتضي الوجوب والنهي للتحريم، الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا تصارف للاستحباب، والنهي يقتضي التحريم إلا إذا تصارف للكراهة، فهذه على بساطتها ولكنها قواعد عظيمة تستطيع أن تقول لا تخلو صفحة أو وجه من المصحف إلا ومن الممكن أن تطبق عليه هذه القواعد اليسيرة، لا تكاد أن تخلو صفحة أو وجه من القرآن الكريم إلا وفيها أمر أو نهي فتطبق هذه القواعد على هذه النصوص الشرعية. فالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. قال إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. الأصل في الأوامر أنها للوجوب، وأقيم الصلاة للوجوب، إلا إذا تصارف للاستحباب كقول الله تبارك كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثال ضربنا مرة فاتت، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل، ثم قال لمن شاء. إذا لمن شاء صارف للوجوب إلى الاستحباب. طيب قد يكون الأمر صيغة أمر ولكن الحكم يكون للإباحة. مثال قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال بعد ذلك وإذا حللتم ها فاصطادوا. هذه الكلمة فاصطادوا فعل ولا مفعل؟ فعل، فعل أمر ولا مضارع ولا ماضي ولا إيش؟ فعل أمر. فاصطادوا أمر، هل يعني ذلك أننا يجب علينا إذا كل واحد قطع رامة يلا يا جماعة نروح نصيد؟ ها؟ ولا ما هذا المقصود؟ يلا تعال عاد الحين، يلا عاد خلنا نريح شوية ونسألكم السؤال هذا الحين يا جماعة الخير، مو الأمر يقتضي الوجوب؟ إي ولا لا؟ إي وأنت مغمض. هذه قاعدة أصول، احنا قلنا القواعد الأصولية ليست كالقواعد الفقهية، الأصولية ما فيها استثناء، مضطردة تنطبق على كل أفراد هذه القاعدة. الأمر يقتضي الوجوب فاصطادوا، مو أمر؟ أمر، طبق القاعدة يقتضي الوجوب. إذا ما هو الحكم الذي نستقم الآية؟ وإذا حللتم فاصطادوا. يا جماعة الخير كل واحد بيروح الحرم بدي العمرة يدي الحج، بعد ما يحل من إحرامه لازم يصيد، مو فعل الأمر؟ وإذا ما صدت أنت آثم، مو هذا الأمر؟ يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه. ما هو التوجيه؟ ما هو الصارف؟ في صارف أكيد صحيح، سياق الآية القبل، بمعنى هم يقولون، يقول أهل العلم أن الأمر إذا جاء بعد الحظر بعد النهي يفيد الإباحة. تمام؟ نعم؟ أي الأمر إذا، طبعا هي أيضا محل يعني مسألة خلافية عند الأصوليين، هل الأمر بعد الحظر يعني بعد المنع هو نهاك سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فهذا قالوا الحظر في أثناء الإحرام، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إذا حضر في أثناء الإحرام، ثم قال لك الآن وإذا حللتم يعني من إحرامكم فاصطادوا. إذا جاء الأمر بالصيد بعد الحظر عنه في أثناء الإحرام، إذا أمر بعد حظر ونهي يفيد الإباحة. والصحيح والله أعلم أن الأمر بعد الحظر لا يفيد الإباحة مطلقا، إنما يرجع الحكم إلى أصله قبل المنع. إيش حكم الصيد قبل المنع؟ مباح. إذن الأمر بعد الحظر يرجع الحكم إلى حكمه قبل الحظر. فهذا هو معنى الشيخ رحمه الله أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، لكن قد يصرف إلى الاستحباب بقرينة، وقد يصرف إلى الإباحة أيضا بقرينة كالأمر بعد الحظر. واضح الكلام؟ طيب، ثم قال رحمه الله والأصل في النواهي أنها للتحريم. هذا هو الأصل، نهي. أي نهي تقرأ في الكتاب والسنة، أي نهي بصيغة لا تفعلوا مثلا، وصيغ النهي كثيرة، ترى صيغ النهي كثيرة، كان هذه الصيغة صيغة يعني لا تفعل، لا تقربوا الزنا، قوله تبارك وتعالى ذروا ما بقي من الربا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، نواهي الأصل فيها التحريم. لكن من الممكن أن تأتي صيغ أخرى تدل على الحرمة، مثل أن يرتب الله تبارك وتعالى على فاعل هذا الفعل عقوبة، أو أن يرتب على تاركه أجر، أو أن يصفه بأنه حرام، لفظ الحرمة. وهلم جرة. نعم. نعم، الأصل في الكلام على الحقيقة، هذا هو الأصل. المجاز باب التعبير، تقول مثلا رأيت أسدا، ايش تفهم؟ ايش تفهم يا جماعة الخير؟ لا، هذا من كيسك. رأيت أسدا، ايش تفهم؟ أسد. لكن عندما أقول يعني أسد، الله يكرمكم، الحيوان المعروف، لكن عندما أقول رأيت أسدا في المعركة على فرسه وقد امتطى سيفه، ايش تفهم؟ أسد راكب على حصان؟ لا، ايش تفهم؟ شفت أبو علي، أسد من الأسود. طيب، فإذا السياق، فما في حاجة أنك تقول هذا مجاز للأسد، هكذا خلاص المتبادر للذهن. ما هو ظاهر الكلام؟ ما يتبادر إلى الذهن، هذا هو ظاهر الكلام. قلت رأيت أسدا، شو يتبادر الذهن؟ الحيوان المعروف، رأيت أسدا شجاعا، أسدا مقداما، هنا أمر آخر. يعني عندما تقول، عندما قال الله عز وجل واسأل القرية، شو يتبادر للذهن؟ تسأل أبواب القرية والأطواف والأعمدة؟ لا، أهل القرية. عرفت كيف؟ إلى غير ذلك. يعني فالمتبادل للذهن هو حقيقة المعنى، والأصل في المعاني أنها على ظاهرها، وأن كما قال المصنف رحمه الله الأصل في الكلام حقيقته. عندما أقول لك تعال إلى منزلي اليوم بعد صلاة المغرب، خلاص كلام ظاهر. ما تقول لا، أنت قصدت كلام آخر، قصدت معنى آخر. فهذا هو الأصل في الكلام الحقيقة، لأن هذا مبحث مهم إخواني. من هذا من 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 التلبيس في هذا المبحث والخلط فيه، دخل أهل البدع وهدموا باب الأسماء والصفات. قال ينزل ربنا تنزل رحمته، يقول لك ينزل ربنا، تقول تنزل رحمته. قوله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول لا، هذا يعني اليد معنى القدرة وليس المراد ظاهرها، لا هذا 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 كلام غير مقبول. الأصل بقاء الكلام على ظاهره وهذه حقيقته، فهذا مبحث وإن كان له وإن كان أصله من حيث الكلام والأصول، ولكنه يعني مبحث خطير الخلط فيه، يدخل دخل منه أهل البدع لباب الاعتقاد. نعم.
والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية، فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم، وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما.
هذا كلام جميل ومهم. الكلام له الكلام، شوف حين كل كلامنا نتكلم عن الكلام، عن دلالات الألفاظ. وبالمناسبة أيها الإخوة، لابد أن نهتم باللغة العربية، لابد أن نهتم صرفا وبلاغة ونحوا، لابد أن نهتم، لأن العلماء ينصون، هذا كلام الإمام الشاطبي رحمه الله ولغيره، من غير الممكن أن يصل الإنسان إلى مرتبة الاجتهاد في الفقه إلا أن يبلغ مرتبة الاجتهاد في اللغة. إحنا ما نقول اجتهاد، نقول على قدنا، نبي يعني ها تحت الساس نمشي، بس يعني على الأقل نفتش الخط شوي. لابد تتعلم لغة عربية، لابد لابد. ولا أنا ما أصلح، أنا ما أصلح، تظهر الفضائح، سترنا الله وإياك ومن يسمع. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله، قال في تعلم اللغة العربية أنها فرض، فرض على طالب العلم، قال لأنه من غير الممكن أن يتعلم الإنسان مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتقن هذه اللغة. والله عز وجل يقول إنا جعلناها قرآنا عربيا، فقال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف تفهم؟ تفهم المراد. لذلك والحمد لله الأمر متيسر وكلنا مقصرون، والله العظيم كنا مقصرون، ونحن عرب بالبطاقة المدنية بس ولا باللسان، عجم كلنا، عجم ترى كلنا أعاجم، نتكلم اللغة العربية نتعلمها ولا نتكلمها سليقة، هذا هو الأعجمي. من لا يحسن الكلام بلغة غيره فنحن أعاجم ولسنا عرب، عظم الله أجركم. طيب عرب فقط بالانتساب والهوية، ولكن باللغة أعاجم، فلا بد أن نحرص عليها. وأنا حقيقي أقول يعني أقل القليل يا أخي، الله ما كثر أخواننا الآن اللي في يحطون إعلانات في الجرائد، إيش كثرهم؟ مدرس مدرس يبلك واحد اتفقوا اثنين ثلاثة أربعة خمسة من الشباب، يلا شباب قاعد معاه يعلمنا، هذا متخصص يبقى عندك في البيت ويلا من فضلك تحت التكييف، ومدرس تحت الطلب، إيش تبي بعد؟ وحط الأوقات اللي تبيها أنت وبفلوس، إيش المشكلة؟ ويعلمك، يشرح لك الأجر الرومية، يشرح لك خطر الندى، يشرح لك أي متن مشكلة عنده، هو يعطيك مباحث من عنده، قل تعالي بعلمني، أبى أتعلم هذا، أبدأ معاي من الحرف، من تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف وفعل ماضي وفعل أمر وفعل مضارع ومبتدأ وهكذا، وستجد نقلة نوعية، درس في الأسبوع يكفي لمدة 4-5 شهور، يا سلام تقرأ الأجر الرومية حلوة على الأقل يعني. فأوصي نفسي المقصرة المذنبة المفرطة وإخواني أن أهتم بهذا الأمر. طيب فسنختم بهذا المبحث إن شاء الله تعالى. فهذا ما ذكر المصنف هنا مهم جدا، أن الكلام له ثلاث حقائق: الحقيقة الأولى الحقيقة الشرعية، يعني مثلا كلمة الصلاة إيش معناها في اللغة؟ الدعاء، صح. إيش معناها في الشرع؟ صلاة معروفة. أحسنت، اختصار بصيري، صلاة معروفة، أقوال وأفعال، صلاة معروفة، العبادة المعروفة. يأتيك شخص بيتفلسف قال يا أخي ما في صلاة، شو ما في صلاة؟ صاحي أنت؟ كيف صلاة؟ طيب ولا دلة؟ قال أعطني دليل. قلت يا أخي قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، قال لحظة، وأقيموا الصلاة حقيقة لغوية، صلاة دعاء خلاص، قول اللهم اغفر لي بس. واضح المواضح؟ طبعا هذا كلام كيف يرد بهذه القاعدة؟ يقول لا، الكلام إذا كان له، إذا كان له حقيقة شرعية يعني مدلول تعريف شرعي، وكان له تعريف لغوي، وكان له تعريف عرفي في عرف الناس، نقدم التعريف الشرعي. قاعد نتكلم في الشرع، فكلمة صلاة لحظة شعرف الشرع، أقوال وأفعال مخصوصة يعني العبادة المعروفة. إذن تحمل كل نص في الكتاب والسنة يأتي بكلمة صلاة تحمل الأصل فيها حملها على المعنى الشرعي، خلاص، إلا إذا دل دليل أنها تحمل على المعنى اللغوي، كقول الله عز وجل ما ذكرنا قبل قليل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هل نقول يلا صل عليهم، صل صلاة ركوع وسجود؟ لا، نقول هنا ما تحمل الصلاة على الحقيقة الشرعية، على التعريف الشرعي، نحمل على التعريف اللغوي. لماذا؟ لأن سياق الآية يدل على ذلك. واضح الكلام؟ واحد يقول لك يا أخي الله عز وجل، يا أخي الدين ما في زكاة، يا أخي الله عز وجل والآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أخي الزكاة المقصود في اللغة، الزكاة من باب الزكاة في اللغة النماء، زكى الماء، زكى الزرع إذا نما. نقول لا، أنت قاعد ترى نصوص شرعية، فلا بد تحمل تفسر هذه الألفاظ على التعريف الشرعي وليس اللغوي. فالزكاة في الشريعة لها تعريف، هي مال مخصوص أو مقدار مخصوص من مال مخصوص يدفع لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص وهكذا. واحد يقول يا أخي ما في صيام، طيب قول الله عز وجل ومن شهد منكم الشهر فليصم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض. يقول لا يا أخي، الصيام معناه في اللغة الإمساك، صحيح الصيام في اللغة إمساك، ولذلك قول الله تبارك وتعالى عن مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، قالت صوما، هل معنى ذلك أنها صامت عليك والشرب؟ لا، صامت عن الكلام، لأن الإنسان إذا أمسك عن شيء يكون قد صام عنه. واضح الكلام؟ فما تفسر الصيام بالحقيقة اللغوية، تعرف اللغوي، لا، أنت قاعد تتكلم شرع، له مدلول شرعي. فالصيام هو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. لاحظت؟ إذن هذا التقسيم مهم جدا. ثم قال طيب إذا هذا المصطلح ليس له تعريف شرعي، ما في تعريف شرعي، ننتقل للتعريف اللغوي. إذا أتاك مصطلح مثلا كلمة نكاح، نكاح له مدلول شرعي، تعريف شرعي في قوامس اللغة، لكن ما نحمل على التعريف الشرعي، نحمل على التعريف الشرعي، ليس على التعريف اللغوي، التعريف الشرعي، النكاح المعروف تذكر أركانه وشروطه. إذا لم يكن له تعريف في الشريعة يرجع فيه إلى تعريف اللغوي، لتعريف اللغوي. إذا ما وجدنا لهذه الكلمة لا تعريفا شرعيا ولا تعريفا لغويا نرجع إلى التعريف العرفي. مثال السفر، هل هناك كلمة سفر هل هناك لها تعريف شرعي؟ لا، ما في شيء في الشريعة قال لك السفر كذا وكذا، فيما نعلم كل ذي علم عليم. هل هناك تعريف لغوي أو حد لغوي؟ له حد لغوي، لكنه لا يؤثر بالأحكام أو لا تنضبط به الأحكام كالتعريف العرفي. التعريف العرفي عندما تقول في عرفنا نحن الآن اللي يروح نويصيب يخيم بنويصيب، هذا مسافر ولا مقيم؟ في عرفنا مقيم، اللي يروح الخفجي مسافر، اللي يروح البصرة شيك مضحكون، بصرة عادي، اللي يروح البصرة مسافر، اللي يروح العبدري مقيم. شوف كيف حكمتم على عرفنا؟ إذن مردوا إلى العرف. وأشار الشيخ إلى بعض المسائل العرفية مثل المهر. المهر الله عز وجل أمرنا بالصداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني طيبة بها انفسكم. طيب كم يعطيها صداق؟ 5,000، 10,000، مليون، بيت وقسيمة وشاليه، ايش يعطيها؟ في نص شرعي يقول كذي؟ ما في. فلننتقل للحقيقة العرف. طبعا اللغة أيضا ما حددت، هل في 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 تعريف تفتح انت قواميس اللغه قاموس المحيط ولا مختار الصحاح ولا لسان العرب تجد مثلا وقيمه الصداق كذا وكما تجد. فما ردها الى اذا ما وجد حقيقه شرعيه تعريف الصداق وتحديده ولا تحديده في اللغه نرجع الى العرف. وكذلك قال الله عز وجل ونص على العرف وعاشرهن بالمعروف. اذا هذا مبحث مهم جدا أن نحمل الكلام حقيقة الشرعية الشرعية تعريف الشرعي ما قدرنا، لغوي ما قدرنا، العرفي. وبهذا نقف إن شاء الله تعالى، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.